نعم. طيب اقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج فيما بوب عليه النووي باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: أحججت؟ فقلت: نعم. فقال: بما أهللت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج. قال: فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال له رجل: يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس، رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم، فبه فأتموا. قال: فقدم عمر رضي الله عنه، فذكرت ذلك له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. قال: وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه.
عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: أحججت؟ فقلت: نعم. قال: ما أهللت؟ قال: لا، لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. اثنان: أهلوا بإهلال النبي، هما علي بن أبي طالب وموسى الأشعري. علي بن أبي طالب أمره النبي أن يبقى على إحرامه وكان قد علق نسكه بنسك النبي، والنبي كان قارن، فإذا علي صار قارنا، فلماذا لم يأمره أن يفسخ علي؟ وهل أمر موسى أن يفسخ؟ أن يحل. كلاهما علق الإحرام بإحرام الرسول، يعني هم جايين من اليمن، جاءوا من اليمن، قد جاء من اليمن. علي وأبو موسى، علي النبي أمره أن يبقى على إحرامه ويصبح قارن، أبو موسى أمره أن يحل، لما؟ لأن علي رضي الله تعالى عنه قد ساق الهدي كما النبي. النبي لما ساق هدي قال: إني قلدت هدي ولبدت رأسي، فحينئذ لا أحل مثلكم. أما أبو موسى فلم يسق الهدي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل ما جاء به إيش؟ عمره. وفي هذا الحديث فائدة: جواز تعليق الإحرام. جئت تحرم وحتى تبقى في نفس رفقة أصحابك اللي انتظرونك في منى، تتصل كل واحد منهم جوالاتهم مغلقة، والباص بيتحرك وتريد أن تمشي معهم خطوة بخطوة، حاجة إذا تفرقتم خسرت أو ضللت. ولا تريد أن يبدأ بعمرة وأنت تقارن تبقى في حج، تريد أن تحرم كإحرامهم ولا تعرف ما هو، فقل لبيك اللهم إحرام كإحرام فلان وهو رئيس المخيم أو المسؤول، إن في الغالب سيحرمون مثله يبقوا في مكان واحد. فهذا التعليق معناه أنه إذا جاء إليهم وعرف إحرامهم أنه يصبح مثلهم. فهذا من فوائد تعليق الإحرام. وبعض العلماء كما نقل الحافظ بن حجر فتح الباري يقول هذا الحكم خاص لأنه لم يتبين وقتها الأنساك، تتبين الأنساك، ولكن الأصل عدم الخصوصية. فقال أحججت؟ فقلت نعم. قال بما أهللت؟ هل فيه جواز أن تقول للرجل قبل أن يتم حجه وهو في أثناء المناسك أو عند بدئها حجيت؟ فإذا قال نعم ما يكون كذاب، أي أحرمت وبدأت الحج، فلا يكون كاذب إذا قال نعم، لأن هذا أبو موسى لم يتم الحج بعد وقال لو أحججت. قال أحججت؟ قال نعم. فهذا يدل على جواز ذلك وأنه لا يدخل في حد الكذب، أي أحرم في الحج نعم، وللآن العام إذا اتصلت بهم أثناء الحج سلم عليهم في يوم عاشرة ما اتممت الحج، ما شاء الله حجيت السنة، يقول إيه نعم حجيت، هو ما بعد أتم إلى الآن، ولا يتكلف يقول خوفا من الكذب، يقول أحرمت، حتى ذاك يكون كلام محل استغراب، ولكن يقول حججت يعني بدأت الحج ودخلت فيه نسكه. فقال قلت لبيك، قال بهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فيه جواز الاجتهاد، أبو موسى الأشعري كان من أهل العلم فأجاز له النبي الاجتهاد، وعلي كذلك من أهل العلم. حجة الوداع، من المعلوم أن بعد وفاة النبي كان علي وموسى يفتون أهل العلم، فدل على جواز الاجتهاد للعالم، ولكن لا يجتهد من لم يكن عالم. فخطأ بعض الناس المروجين للجهل إذا رأوا مبتدئ يجتهد فعزره عالم أو عزره شخص يعرف أنه ليس بعالم فشدد عليه، فيرد من يدافع عنه، اترك الرجل مجتهد، كيف يعني مجتهد؟ ايش تقصد مجتهد؟ يعني بغير جعل العلم، كيف يعني مجتهد؟ جزاه الله خير مجتهد. هذا يفعله متى؟ النبي أقر أناس ليسوا من أهل العلم عند ايش؟ الضيق، تذكرون في حوادث عدة لما تيمم رجلان أحدهما وجد ماء، نعم وجد ماء في الوقت قبل أن يخرج، فأحدهما أعاد والثاني لم يعد، فالذي لم يعد قال له أصبت السنة، والذي عاد قال له لك أجرك مرتين. هذا عند المضيق فلا يجد شيء إلا بما يطمئن إليه. عند الضيق. فهنا قال كإهلال النبي، فقال قد أحسنت، ولم ينكر عليه، دل على جواز الاجتهاد عند خضع النص. الرجل ما يعرف نص لكن اجتهد أنه كإهلال النبي يهل. قال له النبي أحسن، فيه من السنة التي يضيع الناس أجر الأجر في ذكرها احتسابا، كلمة أحسن فإنها منتشرة جدا لكن أصحابها لا ينوون التأسي بالنبي عند ذكرها فلا يؤجرون، يقولون على سبيل العادة والمجاملة. أنا والله أتيت اليوم بمعز في الذبيحة لأن أكثر أهل هذه القرى يحبون المعز وهذا من إكرامهم، فما يشعر المتلقي الخبر مما ضيف الناس وأرسل فلان وكيلا يبحث له عن ذبيحة لكي يطعم أضيافه، ما يشعر يقول أحسنت ولا يستحضر تأسي بالنبي فلا يؤجر. فيأخذ حينئذ من الحديث أن من أحسن يسن أن تقول له أحسنت، مثل قول مرحبا عند إيش اللقاء، قال مرحبا بالقوم كما في صحيح البخاري، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. فمن الناس من يقول مرحبا مجاملة فلا يؤجر، ومن الناس عندما يقول مرحبا عند إقبال الضيف يستحضر النبي قالها فيقول مثله على سبيل الاتباع فيؤجر. مرحبا أي صادفت رحبا، أي مكانا واسعا رحبا. وأحسنت تقال عندما يصيب الحق إدخالا للسرور عليه وإعطاه حقه أنه أصاب الحق. فهنا قال له النبي طف بالبيت في الصفا والمروة أحل، فأمر موسى أن يحل، قلنا لأنه لم يسق إيش الهدي. ويدل على ذلك أن النبي قال لأصحابه بعدما جاء بعضهم مفرد وبعضهم قارن ولكن لم يسق الهدي، قال من لم يسق منكم الهدي فليجعلها عمرة. فاستشكلوا كون النبي باقر عليه على إحرامه، فنظروا إلى قوله ونظروا إلى فعله، فلكأنهم استعظموا أمر الفعل فقالوا يا رسول الله يعني أنت لم تحلم، قال افعلوا ما أمرتكم به، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. المهم وكانوا مما قالوا يا رسول الله نذهب إلى عرفة ومذاكيرنا تقطر مني قريبين بإحرام. المهم والنبي يقول افعلوا ما أمرتكم به وقد غضب من مراجعته، فبين لهم النبي أن سبب بقائه على الإحرام سوق الهدي. فيتبين من هذا حينئذ سبب إبقاءه لعلي، تركه لعلي يبقى على إحرامه وهو القران، وقد قال علي أحرم كإحرام النبي، وأن أبو موسى الأشعري أمره أن يحل لأنه لم يسق الهدي، فقال له طف بالبيت. طيب الآن أول ما قال له أبو موسى الأشعري أحللت بهلالك يا رسول الله، فقال أنا قارن، إذن أصبح موسى قارن، فما دام صار قارن ولم يسق الهدي فتنسحب عليه، ينسحب عليه إيش؟ الأمر النبوي، وهو من لم يسق منكم الهدي فليجعلها عمرة. وكان هذا الأمر للوجوب لكن في حق الصحابة. ابن القيم سحب الأمر، قال في حق الأمة من بعد الصحابة يجب التمتع لمن لم يسق الهدي، يجب. لكن رد على ابن القيم بأن ذلك خاص بهم، فإن أبو ذر كان يقول متعتنا تلك خاصة بنا أصحاب النبي، أي وجوب متعتنا خاصة بنا. فخطأ أن نقول اليوم أن التمتع واجب وأنه نسخ. حكم القران والإفراد خطأ القول. بالإجماع لا تزال الأنساك ثلاثة باقية لا نسخت. تقول عائشة خرجنا مع رسول الله كما في صحيح البخاري، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من وهو متمتع، ومنا من أهل بحج عمرة وهو القارن، ومنا من أهل بحج. طيب، ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خفيفا، قال من شاء منكم أن يجعل عمرة فليفعل إن شاء أو كما قال. ثم شدد فقال من لم يسق منكم الهدي فليجعل عمرة. ولما خالفوا إيش؟ غضب، فدل على الوجوب لكن في حقهم. من العلماء الأفاضل من يحتج بوجوب التمتع بحديث سراقة في صحيح البخاري أو صحيح مسلم. قال سراقة يا رسول الله أفرأيت عمرتنا هذه ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ قال بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه وقال دخلت الحج في العمرة. فظن أن هذا النص يدل على وجوب إدخال الحج في العمرة، وهو يسمى نعم على وجوب التمتع لأنه أمرهم بالتمتع. لكن هذا كما قال الإمام أحمد دخلت الحج في العمرة أي جواز إيش؟ جواز العمرة في أثناء أشهر الحج، لأنهم كانوا ينكرونه. دخلت أي جازت العمرة في الحج، وليس معناه وجبت العمرة أو التحلل بعمرة لمن جاء مقارن أو مفرد. طف البيت والمروة والصفا والمروة وأحل. ليش ما ذكر السعي؟ ذكر السعي، طف بالبيت وبالصفا والمروة، ذكر السعي وأحل. وحينئذ يكون ما ذهب إليه ابن عباس فيه نظر، فإنه في صحيح مسلم قال رضي الله عنه من طاف بالبيت، أنه كان يرى وجوب التمتع يعني وجاء قارن مفرد ولم يسق الهدي، فقد حل من إحرامه شام أبا. فقد ذكر فقط إيش؟ الطواف. المفترض أن يحل متى؟ بعد الطواف والسعي. وذلك قال النبي فطف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يكن فقط في الطواف. ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي. مشكلة، كيف يدخل على المرأة أجنبية يقول فلي لي رأسي؟ هذه فتنة. إذا ليست أجنبية، هذا صحابي جديد، الظاهر أنه من محارمه، خالته أو خالة أبيه، عمة أبيه، المهم محرم. نعم، ففلت رأسي ثم أهللت بإيش؟ بالحج. قال فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر فقال له رجل يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس رويدك بعض فتياك يعني اتئد فيها فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك. قوله فترت رأسه ثم أهللت بالحج، متى أهل بالحج؟ فقال اللهم الله موتوا فأحيا ثم أحيا. هل بالحج بعد ما إيش؟ بعدما تحلل بعمرة وجعل ما جاء به من قران عمرة بعد أهل بالحج، فكان إيش؟ متمتع، أصبح متمتع. ففلت رأسي ثم أهللت بالحج. قال فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر قال يا موسى يا عبد الله بن قيس رويدك بعض فتياك، قال الرجل يعني فإنك لا تدري ما أحد أمير المؤمنين، كان لهم طاعة للسلطان في خلافة هذا العصر، كثير خالف الرسول في أمر السلطان. انظر مع علم موسى يقال له اصبر أمير المؤمنين أمر، وكانوا يهابون السلطان ويطيعونه، وكان السلطان وقتئذ عمر بن الخطاب. واليوم حصلت الفتن في البلاد بسبب خروجهم علي الأمر باللسان أو السنان، وكانوا من قبل يطيعون ولي الأمر. رويدك بعض فتياك فإنك أدري ما أحد أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال يا أيها الناس من كنا قد أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم علينا فبه ائتموا. يعني فيه مراعاة اجتهاد ولي الأمر. فإذا قال قائل كيف النبي قال الطاعة بالمعروف، فكيف يقول اتئدوا أمير المؤمنين؟ الجواب إن كان في أمر اختياري فطاعة السلطان تقدم، وإذا كان في أمر واجب فلا طاعة لمخلوق في معصية أليش الخالق. قال فقدم عمر بن الخطاب فذكر ذلك وقال إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله فإن رسول الله لم يحل حتى بلغ الهدي، الهدي محله. قال عياض ظاهر كلام عمر هذا إنكار فسخ الحج إلى عمره، من أفرد الحج وراد تمتع يجوز؟ كان جاء مفرد الحج ما ساق الهدي يجوز يفسخ الحج إلى عمره؟ قال عياض هذا ظاهر أن عمر كان ينهى عن ذلك، والنهي عن التمتع إنما هو من باب ترك الأولى. إذن الذين قالوا عمر كان يخالف الرسول يخالف عفوا السنة فيقول أفرد الحج هو عثمان ما أمر بالوجوب، ما في دليل أنه أمر بالوجوب، هو أراد هو عثمان أن يعمر بيت الرحمن طوال العام، لأنه لو الناس جوا بنسكين في سفرة واحدة تعطلت العمرة طول السنة لمن جاء من الخارج، فأراد أن يأتوا بعمرة ويرجعوا ويأتوا بحجة فيكون بيت الله عامر طوال السنة. اجتهد، وما قال الناس واجب، ما قال الناس رضي الله عنهم أن هذا واجب. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم، إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. فقلت: أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبيه فأتموا. فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال: إن نأخذ بكتاب الله، فإن الله عز وجل قال: وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي.
نعم، هذا يشرح لك ما سبق معنى كلمة التمام، وهي قوله: وأتم الحج والعمرة لله. على كل حال، رأى عمر الإفراد، لأن هذا من تمام النسك أن يفرد العمرة ويفرد الحج، فيفرد كل واحد سفرة ويعمر بيت الله، ولكن السنة حق أن تتبع. فقد دخل علي على عثمان فقال: لا أراك إلا تنهى عن شيء أمر به الرسول، تنهانا عن المتعة والنبي أمرنا بها، فهل بهما كما في موطأ مالك. ولكن عمر على كل حال ما قال يجب، كما أظن بين ولده ابن عمر، ما قال يجب أن تفعلوا، قال يعني أقترح على سبيل الأولوية أن تفعلوا، ولم يوجب، معاذ الله عمر أن يوجب شيء لم يجد في السنة شيء أو دليل على إيجابه. هكذا بعض الناس يفهم العالم على وجه باطل، يفتي العالم يقول: خل هذه مثلا المرأة 3 أيام في بيت أبيها عند وقوع طلاق أو خصومة، ثم لتذهب إلى زوجها حتى تخف القضية. هو اقترح العالم وقال هذا أولى، وإذا بالبعض يشتد حتى يجعل كلام العالم هذا الذي هو على سبيل الاقتراح والاستحباب يجعلونه وجوه، لأنهم لا يفهمون كلام العلماء ولا يفهمون التقدير الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى اليمن، قال: فوافقته في العام الذي حج فيه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت: لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هل سقت هديا؟ فقلت: لا. قال: فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة.
الرواية كشفت لك لماذا أمره أن يحل، لأنه لم يسق الهدي. إذن من ساق الهدي لا يجوز له أن يحل، لذلك قال: لا يحل لي أن أحل، أو لا أحل حتى أنحر هدي. نعم.
قال: فقال: فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل، ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان.
أكمل.
قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم.
نعم. ومعنى كرهت، ومعناه كرهت التمتع لأنه يقتضي التحلل وطأ النساء إلى حين خروج العرب، وهذه الكراهة مرجوحة لأن النبي لم يعتبرها، حتى لما قالوا له: يا رسول الله، عمر ما سمع هذا الموقف ولا ما كان قال هذا، قال: يا رسول الله، نذهب إلى منى وإيش وذكورنا ومذاكيرنا تقطر مني، يعني الإحلال المقتضاه حتى في آخر الحلق قبيل الإحرام بالحج يستعين جامع زوجة، قبل الإحرام بعشر دقائق يجامع زوجة ثم يغتسل ويقول: لبيك إيش حجة. فقال: كرهت، كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون بالحج تقتل رؤوسهم. هذا فيه أن العالم مهما كان علمه عظيم فقد يتكلم بأشياء بمقتضى الرأي الذي يراه موافق للشريعة، أنه كرهت لا يقصد كراهة عرفية شخصية، لا شك كراهة شرعية، ولكن هذه الكراهة مرجوحة لأن لم أظهروا هذا الكلام للرسول، فقالوا: يا رسول الله، نذهب إلى عرفة ومذاكرنا تقطر مني، فقال: افعلوا ما أمرتكم به، فلم يعتبر هذا الكلام. ويدل على أن الإفراد والقران لم ينسخ، أو لم ينسخ الإفراد، أن بعد وفاة النبي حج الخلفاء الراشدون إيش مفردون أو مفردين، اقرأ.
قال النووي رحمه الله: باب جواز التمتع. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي: لقد علمت أن قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أجل، ولكننا كنا خائفين. قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال: أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله.
نعم، هذا الحديث فيه جواز كما قال النووي التمتع، فإن عثمان كان ينهى عن المتعة. هل نهي عثمان عن المتعة نهي تحريم ولا أفضلية؟ أفضلية مثل عمر. وكان علي يأمر بالمتعة ليحتج بأن النبي أمر بالمتعة، المتعة سواء كانت قران أو تمتع اسمها متعة، لأنه كيف يتمتع بجعل سفر واحد لنسكين فيكون أسقط سفر واستراحة، ترك المشقة متعة. وذلك في التمتع دم، في القران دم، هو الدم يقوم مقام ايش؟ السفر من ميقات. واختلفوا هل هو دم جبران ام دم شكران، ثم قال علي: لقد علمت انه قد تمتعنا مع رسول الله، فقال: اجل، ولكننا كنا خائفين. لكن هل هذا التعليل صحيح؟ بمعنى أن لما قال أحلوا، هل علة النبي في قوله أحلوا الخوف من الكفار، أم العلة إيش؟ ترويضهم على الإحرام، ها؟ العمرة في أشهر الحرم، في أشهر الحج، فلم يكن أجل الخوف. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعصفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا.
نعم، هذا فيه الإنكار على ولي الأمر، ولكن في مجلسه، فإن علي ما ذهب شهر بعثمان، وقال: انظروا عثمان ينهى عن شيء فعله النبي، كما يفعل اليوم القصاصون من الفضائيين معروفين، يأتون بشبهة تجعل الناس يكرهون الأمر، يقول: ولي أمر الله يدي فجوة بينه وبين الناس ما يسمع منهم، كأنها ديمقراطية، يعني يقول القائل هذا: لا، يجب على ولي الأمر قبل اتخذ قرار استشير الناس. يا أخي وش الكلام، استشير الناس ديمقراطية، ابتداع، هو صاحب الزمام، زمام الأمور بعد الله بيده، كيف يعني قبل أن يخرج قرار يستشير الناس، بمعنى يستشير أفراد المجتمع، هو حوله مجلس شورى أو هم يريدون كذا، طوفوا الناس بالبيوت، ايش رأيكم والله في قرار بنزل، يقول عاد بعضهم: خلنا ندرس القضية هنا الأسرة، أردتكم خبر، وهذه الأسرة وهذه الأسرة، وإذا بالمجلس يقول: أيها الملك تأخر، يقولون: تأخر الشعب عليه، يفكرون ضاع هيبته، ضاعت، ما يعقلون، يعني حتى لو ما في شريعة سبحان الله ما يدركون الأبعاد، هذه فجوة، يجب أن قبل أن يصدر قرار ولي الأمر نستشير الشعب، يبيونها ديمقراطية، حكم الشعب للشعب. اجتمع علي عثمان بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة، فيه إذا سيق الكلام من غير تكلف في السجع جاز، لأن هذا قد يكون فيه نوع من السجع لكن غير متكلف، هكذا جاء السياق: اجتمع علي وعثمان بعسفان، لكن ننهى عن السجع إذا كان إيش؟ متكلف، لأنه فيه تشبه الكهان، أما إذا سيق الكلام هكذا من غير تكلف فلا بأس به، لا في الدعاء ولا في سياق الكلام. فكان عثمان ينهى عن المتعة، قلنا أنه ليس نهي تحريم، اجتهاد وأولوية. فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تنهى عنه؟ هذا كان في المجلس، ليس جهرة وذهب إلى الناس يحرشهم على عثمان، هذا فعل اليوم الخوارج، ما يذهب لولي الأمر وينصحوه، بل يشوه صورته وينصح له علانية. مع النبي أمر بتسكين الدماء، فقال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والكلام على السلطان باللسان ذريعة الكلام عليه أو يخرج عليه بالسنان، فإذا حرم شيء من باب سد، نعم إذا حرم مقصد وهو خروج على السلطان حرام، يؤدي إلى قتل وفتن عظيمة، حرمت كل وسيلة تؤدي إليه. فالكلام على السلطان بالسنان باللسان وسيلة تؤدي الخروج عليه بالسنان، فيحرم المسلم أن يتكلم بلسانه يبين للناس معايب السلطان وينشرها علانية، هذا فيه إثارة عليه. من أحقد على السلطان ذهب الدنيا، من أحقد على العلماء ذهبت آخرته. نعم اقرأ.
قال: وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت لنا رخصة، يعني المتعة في الحج.
مسألتان: الأولى لما قال له دعني دعنا منك، قال: لا أستطيع أن أدعك. هذا الاستطاعة إيش؟ آلية يعني ولا شرعية؟ ها؟ شرعية، لأنه أمر بالإنكار، كيف أدعك هذا؟ فلك أن تقول لامرأة أنكرت عليها التبرج في السوق: اتق لامة الله واستدري، تقول: دعني عنك، خلك في حالك. قل: لا أستطيع أن أدعك، الله أمرني. مع أنه جاء في الحديث يعني من أعظم الناس جرم من قيل له اتق الله فقال شأنك، يعني اليوم يقولون ما لك دخل، هذه شأنك عندهم، تحولت اليوم كلمة ما لك دخل أو خلك في حالك. نعم أبدا. قل دراسة الترمذي.